الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. جاء في نهج البلاغة من كلام أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه قوله: إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع، يخالف فيها كتاب الله، ويتولى عليها رجال رجالا على غير دين الله. فلو أن الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف على المرتادين، ولو أن الحق خلص من لبس الباطل لانقطعت عنه ألسن المعاندين. ولكن يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث فيمزجان، فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه وينجو الذين سبقت لهم من الله الحسنى. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. حديثنا هذا اليوم يتناول موضوع الفكر المنحرف وأنه ركيزة الفتنة الاجتماعية. عندما نرى فتنة اجتماعية في مكان ما، لابد أن نفتش عن فكر منحرف أدى إلى تلك الفتنة. ذلك أن بدء وقوع الفتن آراء وأفكار، هذه الآراء والأفكار قائمة على أهواء وعلى مصالح وعلى توجهات شخصية. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع. بعد ذلك يقوم أصحاب هذه الآراء وهذه الأهواء ببث أفكارهم تلك الخاطئة، فتحدث حالة من الاستقطاب الاجتماعي. يتلقف قسم من الناس هذه الآراء الباطلة والأفكار الخاطئة ويتدينون بها ويتبعونها، حيث تلامس في أنفسهم مناطق جذب، ولذلك يصبحون جماعة لهذه الفكرة ويبدأون بالدفاع عنها وعن صاحبها، ثم تتحول إلى دين وإلى طريقة حياة. هناك قسم من الناس يفتشون عن الشهرة، لا يستطيع أن يعيش في حياته واحدا من الناس متساويا مع غيره، يعيش حياته، يعبد ربه، يساهم في بناء مجتمعه، وإنما هو يتطلع إلى ما فوق ذلك، يحب أن تخفق النعال وراء قدميه وأن تتطلع الأعين إلى وجهه وأن تستمع الآذان إلى كلماته. فإذا سار في ضمن الإطار الطبيعي للأفكار، إذا انسجم مع ما هو موجود من فكر صحيح، لا يتوفر له هذا الأمر، يسلك طريقا آخر لكي يعرف على طريقة خالف تعرف، فيبدأ باختلاق أفكار، يبدأ ببث شبهات، يبدأ بصناعة تشكيك. هذه الأفكار الخاطئة، هذه التشكيكات، هذه الآراء الباطلة تتحول بالتدريج إلى نظرية يتحلق حولها أناس، يتولى عليها رجال رجالا، يصبح هؤلاء الأتباع مدافعين عن الفكرة وعن صاحبها، ويتحولون إلى تيار اجتماعي. أو قد تكون هناك مصالح مالية، بعض الشهوات، بعض الأهواء لا تتحقق إلا ضمن تفسير آخر. الدين صريح وواضح، الدين يأتي لكي يقول إن على الإنسان أن يسلك الصراط المستقيم. هناك صراط واحد، وهو الصراط المستقيم الذي يؤدي إلى الجنة. لا توجد هناك طرق متعددة. لقد جلس رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه أصحابه وخط خطا بينهم، ثم خط على يمينه وعلى يساره خطوطا متعرجة، ولم يفهم الأصحاب ما هو المقصود من ذلك، فقال هذا الصراط يؤدي إلى الجنة، الصراط المستقيم، وعلى الجانبين طرق متعددة، وعلى كل طريق شيطان يدعو إلى النار. أليس من العجيب بعد ذلك أن نسمع أشخاصا يتحدثون عن أنه ما الداعي إلى طريق العبادة، ما الداعي إلى طريق أهل البيت، إن الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق؟ من يقول ذلك؟ نحن نقول اهدنا الصراط المستقيم. لا توجد صراطات، فضلا عن أن تكون صراطات مستقيمة، اهدنا الصراط المستقيم. هناك صراط معهود مذكور محدد في الحديث كما نقله شيخنا الحر العاملي أعلى الله مقامه، بل في الأحاديث هذا المعنى، وأنا أنقل لكم واحدا منها. لو أن امرأ قام ليلة وصام نهاره وأدى ما افترض الله عليه، ولكن لم يعرف ولاية ولي الله، فتكون أعماله بدلالته، ما كان له على الله حق في جنة. لو أن شخصا جاء وقال أنا لا أريد كلام رسول الله ولكنني أصلي لله، لا أريد أن يكون صومي خاضعا لتوجيهات النبي ولكنني أصوم، لا أريد أن أعترف بكلام الإمام ولكنني أقيم الأعمال العبادية وعبد الله، الحديث الشريف يقول لم يكن لهذا على الله حق في جنة، لأن المطلوب أن تكون العبادة من خلال النبي، من خلال الإمام، من هذا الطريق، ليست أي عبادة مطلوبة، وليست أي ممارسة عليها الثواب، وإنما تلك الممارسة التي تكون من طريق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن خلال منهج أهل البيت عليهم السلام. قسم من الناس لا يريدون هذا الطريق، لا يريدون أن يسيروا كما سار غيرهم ويسير غيرهم من الصالحين، فيبدأون في ابتداء أفكار وفي اختلاق آراء، وكلما كانت في نظر هؤلاء كلما كانت الآراء أكثر فرقعة وصوتا كانت أحسن وأفضل، لأنها تستدعي الانتباه والاشتهار. بل ربما كان هناك مصالح شخصية وأمور ذاتية من شهوة فرج وبطن وغير ذلك، ولعل شهوة الرئاسة أعظم بكثير من هذه الشهوات. ربما تقول فلان إنسان لا يطلب مالا، عنده الأموال ولا يطلب شهوة الجنس لأنه متزوج. أقول لك شهوة الرئاسة وحب أن يسمع كلامه وأن يترأس، هذه أعظم الشهوات، لقد قاتل عليها الخلفاء والسلاطين وغيرهم، وسفكت الدماء من أجل شهوة الرئاسة وحب الرئاسة. لنستمع إلى كيف تكون أحد المذاهب المنحرفة وهو مذهب الواقفية. وفي هذه الأزمنة توجد مذاهب فكرية الذي ينكر إمامة أهل البيت عليهم السلام، الذي يتحدث عن أنه لا فرق بين إمامة أهل البيت وبين غيرهم، الذي يشكك في الثوابت وفي العقائد الحقة. هذه أيضا مذاهب خاطئة ومنحرفة، ربما يكون بعضها أشد سوءا من بعض المذاهب التاريخية. يقول أحد الرواة الثقات يونس بن عبد الرحمن رضوان الله تعالى عليه، الذي كان من خلص أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، يقول مات أبو الحسن أي الكاظم عليه السلام وليس من قوامه يعني وكلائه أحد إلا وعنده المال الكثير، لأن الإمام الكاظم الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام سجن فترات تصل إلى 14 عاما كما رأى بعض المحققين في التاريخ، واستشهد في السجن. بطبيعة الحال كان قسم من الناس يعطون أخماسهم وحقوقهم الشرعية إلى الوكلاء الذين عينهم الإمام عليه السلام، فكان الكثير من وكلائه يوجد لديهم هذه الأموال. يقول وليس من قوامه أحد إلا وعنده المال الكثير، فكان ذلك سبب وقفهم وجحودهم لموته هؤلاء الوكلاء. وكان عند زياد القندي 70,000 دينار، وعند علي بن أبي حمزة البطائني 30,000 دينار. فلما رأيت ذلك وتبين الحق وعرفت من أمر أبي الحسن الرضا ما علمت أنه الإمام المفروض طاعته، ويونس بن عبد الرحمن ليس شخصا عاديا، لقد كان فقيها محلقا ومتكلما دقيقا، ومثل هؤلاء لا يخدعون بكلمات، لكن عندما يرى الآيات البينات من حياة الإمام الرضا عليه السلام وعلمه وكراماته لا طريق له إلا أن يخضع. فلما علمت تكلمت ودعوت الناس إليه، أي إلى الإمام الرضا، فبعث لي زياد وعلي بن أبي حمزة وقال لي: ما يدعوك إلى هذا أن تتكلم يعني في دعوة الناس إلى الإمام الرضا؟ إن كنت تريد المال فنحن نغنيك. وضمن لي 10,000 دينار، يتقاسمون فيما بينهم الأموال، وقال لي: كف، اترك الدعوة إلى الإمام الرضا. فأبيت وقلت: إنا روينا عن الصادقين عليهم السلام أنهم قالوا: إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه، فإن لم يفعل سلب منه نور الإيمان، وما كنت لأدع الجهاد في أمر الله عز وجل. على كل حال فناصباني وأظهر لي العداوة. هؤلاء بعثهم حب المال على أن يبتدعوا فكرة خاطئة ومذهبا مزيفا وهو الواقفي. ربما غيرهم لا يدفعهم المال، وإنما تدفعهم الشهرة وحب السمعة وحب الرئاسة، وهذا ما قد نجده في حياتنا المعاصرة. هذه الأفكار بطبيعة الحال تتحول إلى منهج اجتماعي، ولا تكون كلها باطلة، وإنما لكي يخدع هؤلاء أرباب هذه الأفكار، لكي يخدع الناس، يقومون بالمزج بين الباطل وبين الحق. ولكن يؤخذ من هذا ضغث قسم، ومن ذلك ضغث، فيمزجان، يتحدثون عن أنه نحن نقبل القرآن الكريم، نحن نقبل النبي صلى الله عليه وآله، ولكننا نعترض على إمامة أهل البيت، ولكننا نرى أن هذه المقامات من العصمة والولاية والعلم وغير ذلك ليست موجودة، وإنما هي قضايا تاريخية، وإنما هي أمور غير ثابتة، وإنما هم أناس مثلنا. وعلى هذا المعدل فيخلطون قسما من الحق في اعترافهم بالله عز وجل واعترافهم بالنبي مثلا، وقسم من الباطل، ويمزجون هذا الخليط السيء الذي ينتهي إلى الضلال وإلى الانحراف. فلو أن الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف على المرتادين. لماذا يخلط هؤلاء؟ ليشبهوا على الناس الأمر. لا تستطيع أن تقول كل كلامهم باطل، وفي نفس الوقت ليس كل كلامهم حق، وإنما هو ممزوج للتلبيس على من يستمع أو من يقرأ. إن علينا إذا أردنا أن ننجو من هذه الفتن أن نرجع إلى مقاييس القرآن الكريم ومقاييس سنة رسول الله صلى الله عليه وآله ومقاييس منهاج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. لا يستطيع الإنسان أن يقول هذا رأيي من دون أن يكون مستندا، هذا الرأي مستندا إلى ركن وثيق، إلى آية قرآنية، إلى روايات ثابتة، إلى منهاج عن أهل البيت عليهم السلام قد ثبت ونقل بالطريق المعتبر. لا سيما في العقائد نحن نحتاج إلى أكثر من ذلك في اليقين والإطمئنان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر الأفكار المنحرفة والفتن الاجتماعية، وأن يصون أبناءنا وجيلنا عن ذلك، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.